بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب كراهة تشبيك الأصابع وفرقعتها والتخصر والاعتماد على اليد إلا لحاجة. قال: وعن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا توضأ أحدكم ثم خرج عامدا إلى الصلاة فلا يشبكن بين يديه فإنه في صلاة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. قال: وعن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا قد شبك أصابعه في الصلاة، ففرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أصابعه. قال: وعن علي يعني ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تفقع أصابعك في الصلاة. قال: رواهما ابن ماجه. هذا الحديث هو بعض أحاديث الباب الذي ترجم له المصنف بقوله: كراهية تشبيك الأصابع، يعني حال الصلاة أو حال انتظار الصلاة، وكذا فرقعتها، وهو الذي يسمى بالتفقيع. فالتفقيع والفرقعة شيء واحد، وإنما كره فعل ذلك في الصلاة لما فيه من العبث الذي يتنافى مع الخشوع، والذي يشعر بانصراف القلب. فإن على المصلي أن يكون حاضرا، حاضر القلب، خاشعا للرب جل وعلا، ولذلك تكون أطرافه وتكون أجزاؤه خاضعة خاشعة لله. فمتى ما غفل القلب ولها، ومتى ما انشغل القلب عن طاعة الله، انصرفت الجوارح. ولهذا يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه رأى رجلا يعني في صلاته أو في المسجد يعبث بلحيته، فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. ولما كان الموطن في الصلاة يتطلب الخشوع، لذلك أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم به، ونهى عن كل ما يحول بين الخشوع وبين نهى عن كل ما يحول بين الخشوع وبين العبد، ومن ذلك تشبيك الأصابع، وكذا فرقعتها أو تفقيعها، كما نهى عن التخصر في الصلاة. والتخصر أن يضع يديه على خاصرته، والخاصرة هي أطراف الجسم الذي يربط، أو الطرف الذي يربط بين الفخذ وبين الظهر هذا ما يسمى بالخاصرة، وإنما نهي عن ذلك لما فيه من التكبر ولما فيه من الاستخفاف، وهذا كله يتنافى مع الصلاة التي ينبغي للعبد أن يشعر أو يستشعر فيها أنه يقوم بين يدي الرب جل وعلا، وأنه محتاج أو أنه لا بد وأن يكون في خضوع وخشوع تامين. قال: ونهى عن الاعتماد على اليد، يعني أثناء الجلوس أن يعتمد على اليد أو نحو ذلك، لأن هذا كله يتنافى مع هيئات الصلاة. لكن إن كانت ثمة حاجة فلا بأس بفعل هذه الأشياء، لا بأس بتشبيك الأصابع، ويتجاوز عن تفقيعها، ويعفو الشارع عن الاختصار أو التخصر، كل ذلك يعفى عنه للحاجة. ولهذا استنبط الفقهاء رحمهم الله على أن هذه الأفعال وإن كانت وردت في صيغة النهي إلا أنها محمولة على الكراهة، يكره فعلها، وفعلها لا يؤدي إلى بطلان الصلاة إلا إذا كان ذلك فاحشا وكثيرا، فعندئذ يعتبر من العبث الذي يمكن تداركه وتجنبه. فإن كان الأمر لحاجة فعل بقدر الحاجة والضرورة، وإلا فلا ينبغي أن يفعل الإنسان هذه الأمور. وإن كان الشارح ذكر أن ما ذهب إليه الظاهرية هو تحريم هذه الأفعال، قال: لأن النهي يقتضي التحريم، ومال الإمام الشوكاني إلى ذلك، لكن هذا الاستثناء الذي ورد في آخر الحديث يشعر بأن الأمر مصروف عن التحريم إلى الكراهة، وهو قوله: إلا إيه؟ إلا لحاجة. قال: وعن كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا قد شبك أصابعه في الصلاة، ففرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أصابعه. وهذا الحديث لو قرناه بالحديث السابق، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في سبب وروده أنه رجل رأى رجلا قد شبك بين أصابعه فأشار إليه، يعني منبها ملفتا النظر أن كف عن هذا العمل، لكن الرجل كان غائب الذهن ولذلك لم يتفطن لإشارة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فما كان من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن توجه إلى أبي سعيد وقال له: إذا توضأ أحدكم ثم خرج عامدا إلى الصلاة فلا يشبكن بين يديه فإنه في صلاة. وفي رواية أبي سعيد: فإن التشبيك من الشيطان. ثم إن الرجل كأنه لم يتنبه، فجاء حديث كعب بن عجرة الثاني، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم باشر فك ذلك التشبيه، ذلك التشبيك بيده صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الأحاديث تدلنا على أن الأمر بالمعروف يبدأ به بالقول، فإن لم أو بالإشارة، فإن لم يستبق يتنبه المأمور بالمعروف والمنهي عن المنكر إن لم يتنبه لذلك فإن هذا يتبع بالفعل كما صنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهو أيضا يدلنا على أن الإمام يلطف ويأخذ الناس باللطف وبالرفق إلا إذا لم يتنبه لذلك، فلا بأس من أن يكون الأمر بالمعروف يعني محل تنبيه. والنبي عليه الصلاة والسلام كل الذي فعله أنه فك تشبيك أصابع الرجل، ولو كان ذلك محرما لأدى إلى بطلان الصلاة، لأن النهي يقتضي الفساد كما جاء في كتب الأصول. ولذلك من قال من العلماء إنه ليس بواجب وإن فعله مكروه، قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى الرجل ولم يأمره بإعادة الصلاة. نعم، إيش بأصابع الرجل؟ ما لها أصابع الرجل تشبكها؟ أنا ماني فاهم سؤالك، ما حكم أصابع الرجل تطول مرة وتقصر مرة؟ تقصد الأظافر ولا الأصابع؟ يعني أنت تفقعها؟ تفقيعك لها مكروه سواء كانت أصابع رجل ولا أصابع يد. ها؟ إذا أردت أن تفقعها فقعها في البيت، أما أن تكون في المسجد تشتغل بذلك فهذا مما جاء النهي فيه، لأنه قال فلا تشبكن الأصابع ولا تفقعن أصابعك، وأصابع الرجلين أصابع تندرج تحت هذا تحت هذا الإطلاق. واضح؟ طيب، قال الحديث الأول. أما الحديث الثاني قال عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفقع أصابعك في الصلاة. وهذا القيد وهو قوله في الصلاة قيد له مفهوم، لكن ألحق العلماء جلوس الإنسان في المسجد ألحقوه بالصلاة حكما، لأن من توضأ وخرج من بيته يريد الصلاة فهو في صلاة، فلا ينبغي أن يشتغل بأمور الدنيا وأن يشتغل بغير ما هو مطلوب في الصلاة. واضح؟ قال الحديث الحديثان رواهما ابن ماجه. الحديث الأول في إسناده علقمة بن عمرو، والحديث الثاني في إسناده الحارث الأعور. قوله ففرج، وإنما قال المصنف ذلك لأنه سبق الكلام على هذين الراويين وأنهما متكلم فيهما وأنهما يضعفان في الرواية. قال أما الحديث الأول، نعم، قوله ففرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه فيه كراهية التشبيك في الصلاة، وهذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي جاء فيه من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم غير المنكر بيده، ذلك لأنه فك هذا التشبيك وفرج بين أصابع الرجل. قوله ففرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه في كراهية التشبيك في الصلاة من غير تقييد بالمسجد، سواء كان المصلي في المسجد أو في البيت أو في السوق، لأنه نوع من العبث فلا يختص بكراهية الصلاة في المسجد. قال ويؤيد ذلك تعليله صلى الله عليه وآله وسلم للنهي عن التشبيك إذا خرج من بيته بأنه في صلاة، وإنما نهي من، وإذا نهي من يكتب له، من يكتب له أجر المصلي، هكذا عندكم؟ وإذا نهي أو وإذا نهى، وإذا نهى من يكتب له أجر الصلاة، أجر المصلي لكونه قاصدا الصلاة، فأولى من هو في حال الصلاة الحقيقية. ومعنى العبارة، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى الذي يشتغل بأمور الصلاة، الذي خرج من بيته وهو متوضي، نهاه أن يشبك أصابعه، نهاه أن يشبك أصابعه، فنهيه لمن في داخل الصلاة لا شك أنه من باب أولى. قال: وإذا نهى من يكتب، من يكتب له أجر المصلي لكونه قاصدا الصلاة، فأولى من هو في حال الصلاة الحقيقية. قوله: لا تفقع، أو لا تفقع، قوله لا تفقع، قال هو بالفاء بعد حرف المضارعة ثم القاف المشددة المكسورة ثم العين المهملة. قال: والتفقيع يعني، وهو أي التفقيع، غمز الأصابع حتى يسمع لها صوت، الضغط على أطراف الأصابع أو على أماكن الارتباط بين الأنامل، هذه هي الأنامل التي إذا ارتبطت تفك من خلال التفقيع، فيمكن للإنسان الذي يفقع أصابعه لا ينبغي له أن يفعل ذلك في أثناء الصلاة أو في المسجد. قال: وهو غمز الأصابع حتى يسمع له صوت. قال في القاموس: والتفقيع التشدق في الكلام والفرقعة. وهذا محل الشاهد، حيث فسر التفقيع بالفرقعة. قال: نعم، وقيل التشدق في الكلام، التشدق في الكلام اللي هو التقعير فيه ومحاولة الكلام يعني من داخل الفم، بحيث ان الانسان يعني يتكلف فيما في اخراج الاحرف من مخارجها، هذا الذي يسمى بالتشدق في الكلام. قال: وهو غمز الأصابع حتى يسمع لها صوت. قال في القاموس: والتفقيع التشدق في الكلام والفرقعة. وفسر الفرقعة بنقض الأصابع، وقد تقدم في شرح حديث أبي سعيد ما أخرجه أحمد والطبراني من حديث أنس، وهو مما يؤيد حديث علي هذا. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن التخصر في الصلاة، رواه الجماعة إلا ابن ماجه. هذا الحديث أيضا يذكر لنا خصلة من الخصال المكروهة فعلها في الصلاة. قال: نهى عن التخصر، والتخصر هو أن يضع يديه على خاصرتيه، لأن الذي ورد في الصلاة أن الإنسان إذا كان قائما يضع يديه على إيه؟ على صدره. والعلماء وإن تختلفوا، منهم من قال يضعها على صدره، ومنهم من قال فوق سرته، ومنهم من قال بعد سرته تحت سرته، لكنه لم يقل واحد منهم بأنه يضعها على خاصرته. ووضع اليدين على الخاصرة كما قلنا هو من سيما وعلامة المتكبرين، من سيما وعلامات المتكبرين. قال الحديث الأول، نعم، قال رواه الجماعة إلا ابن ماجة، لكن الشارح نلاحظ أنه فسر التخصر بأكثر من وجه، إلا أن المشهور هو الذي ذكر من أنه يعني التخصر يعني التخصر هو الذي هو وضع اليدين على الخاصرة، لكن جاءت تفسيرات أخرى، كل هذه التفسيرات يبدو أنها تفسيرات مرجوحة. قال وفي الباب عن ابن عمر عند أبي داود والنسائي قوله عن التخصر في الصلاة هو وهو وضع اليد على الخاصرة، فسره بذلك الترمذي في سننه وأبو داود في سننه أيضا، وفسره بذلك أيضا محمد بن سيرين يعني من التابعين، روى ذلك عنه أو روى ذلك عنه ابن أبي شيبة أي في المصنف، وكذلك فسره هشام بن حسان أحد رواة الحديث، رواه عنه البيهقي في سننه، قال وروى سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة معنى هذا التفسير. قال وحكى الخطابي وغيره قولا آخر في تفسير الاختصار، فقال وزعم بعضهم أن الاختصار هو أن يمسك بيديه مخصرة أي عصا يتوكى عليها، وفسرناها عن الاختصار يعني أن يصلي الإنسان معتمدا على إيه؟ على عصا، وهذا أعني الاختصار بالنسبة لصلاة الفرائض، فإنه له أن يأخذ بالرخصة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، أما أن يكلف نفسه ويأخذ عصا ويقف بالعصا فذلك أمر مباح في غير الفريضة، وأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يقومون في الليل في رمضان ويعتمدون على إيه؟ على العصي، مما يدل على أن هذا الاختصار إذا كان في صلاة الليل أو في صلاة النوافل فهو إيه؟ أمر لا بأس به. واضح؟ قال وزعم بعضهم أن معنى الاختصار هو أن يمسك بيديه مخصرة أي عصا يتوكى عليها. قال ابن العربي ومن قال إنه الصلاة على المخصرة لا معنى له. وفيه قول ثالث حكاه الهروي في الغريبين وابن كثير في النهاية، وهو أن يختصر السورة فيقرأ من آخرها آية أو آيتين. في الغريبين وابن الأثير، ها أحسنت، وابن الأثير نعم في كتاب النهاية يعني النهاية المشهور هذا في غريب الحديث، وربما التبس علي لأن ابن كثير أيضا له كتاب البداية والنهاية وله كتاب النهاية أيضا، لكن ليست في غريب الحديث وإنما في التاريخ. قال وهو أن يختصر السورة فيقرأ من آخرها آية أو آيتين. وفيه قول رابع حكاه الهروي يعني في كتاب الغريبين أبو عبيد وهو أن يحذف من الصلاة فلا يمد قيامها وركوعها وسجودها، فيكون مختصرا ويعتبر هذا هو الاختصار. قال العراقي: والقول الأول هو الصحيح الذي عليه المحققون والأكثرون من أهل اللغة والحديث والفقه، يعني أن الاختصار هو وضع اليدين على الخاصرة، فالثلاث المعاني الأخرى مرجوحة، والمعنى الأول هو الراجح. قال العراقي: والقول الأول هو الصحيح الذي عليه المحققون والأكثر من أهل اللغة والحديث والفقه، وقد اختلف في المعنى الذي نهي عنه، وقد اختلف في المعنى الذي نهي عن الاختصار في الصلاة. إيش معنى اختلف في المعنى؟ ماذا يقصد بالمعنى؟ يقصد بها العلة أو الحكمة، يعني ما هي الحكمة من النهي؟ قال: وقد اختلف في المعنى الذي نهي عن أو الذي نهى عن الاختصار في الصلاة لأجله، أو نهي عن الاختصار في الصلاة لأجله، على أقوال. الأول قال: التشبه أو التشبيه بالشيطان، قاله الترمذي في سننه، يعني لأن الشيطان من عادته أن يتخصر، قال ذكره أو قاله الترمذي في سننه، وحميد بن هلال في رواية ابن أبي شيبة عنه. نعم، لأن الشيطان من شأنه ومن عادته أنه يضع يديه على خاصرته، فكأن القائم في الصلاة إذا وضع يديه على الخاصرة شابه الشيطان، ونحن منهيون عن مشابهة الشيطان، لأنه مصدر الشقاوة والوسوسة والفساد، لذلك نهينا عن ذلك، وكل ما يعرض له الشيطان من أقوال نحن نحاول ألا نقع فيها. وروي أيضا عن ابن عباس حكاه عنه ابن أبي شيبة، أي أنه قال، لأن فيه تشبيها لإيه. قال: والثاني أنه تشبه باليهود، قالت عائشة، لأنهم من شأنهم ذلك، ولأن اليهود أيضا من عادتهم أن يربطوا على خواصرهم الزنار، ها، فكأن الإنسان إذا وضع يديه على خاصرته تشبه بهم. قال: الثاني أنه تشبه باليهود، قالت عائشة فيما رواه البخاري عنها في صحيحه. والثالث أنه راحة أهل النار، أي إذا تعبوا وأرادوا أن يستريحوا تخصروا، روى ذلك ابن أبي شيبة عن مجاهد، ورواه أيضا عن عائشة، يعني فيه أقوال مأثورة عن الصحابة. وروى البيهقي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الاختصار في الصلاة راحة أهل النار، فيكون هذا مرفوع، وإذا تعارض المرفوع والموقوف قدم للمرفوع إذا كان سليما صحيحا. قال العراقي: وظاهر إسناده الصحة. قال: ورواه أيضا الطبراني. قال: والرأي الرابع أنه فعل المختالين والمتكبرين، قاله المهلب بن أبي صفرة، يعني أحد علماء اللغة. والخامس أنه شكل من أشكال المصائب، شكل من أشكال أهل المصائب، يصفون أيديهم على الخواصر إذا قاموا في المآتم، قاله الخطابي. قال والحديث يدل على تحريم الاختصار. ها المآتم ما تعرف جمع مأتم، والمأتم هو ما يعني اجتماع الناس عند المصيبة كاجتماعهم لموت إنسان، ها يسمى بالمأتم، هذا هو المأتم. قال فلما كان الناس يفعلون ذلك في المآتم نهي عنه. قال والخامس أنه شكل من أشكال أهل المصائب يصفون أيديهم على الخواصر إذا قاموا في المآتم، قاله الخطابي. والخطابي أين يقول هذا الكلام؟ في شرح سنن أبي داود، محتمل لأن الحديث رواه الجماعة إلا ابن ماجه، لكن الأظهر أن يقوله في كتابه غريب الحديث، فإن للخطابي كتابا في غريب الحديث. نعم. وقد ذهب والحديث يدل على تحريم الاختصار، وقد ذهب إلى ذلك أهل الظاهر، وذهب ابن عباس وابن عمر وعائشة وإبراهيم النخعي ومجاهد وأبي مجلس ومالك والأوزاعي والشافعي. ومالك والأوزاعي والشافعي وأهل الكوفة وآخرون إلى أنه مكروه، هذا رأي الجمهور. والظاهر ما قاله أهل الظاهر لعدم قيام قرينة تصرف النهي عن التحريم الذي هو معناه الحقيقي كما هو الحق، لكن ما مر معنا من أن النبي نهى الرجل عن التشبيك وفرج بين أصابعه ولم يأمره بإيه؟ بإعادة الصلاة، فدل ذلك على أن النهي للكراهة. قال وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده، رواه أحمد وأبو داود. وفي لفظ لأبي داود كان ينهى أن يصلي كان ينهى أن يصلي الرجل وهو معتمد على يده، كان ينهى أن يصلي الرجل وفي لفظ لأبي داود نهى أن يصلي الرجل وهو معتمد على يده، هكذا عندكم. قال وعن أم قيس بنت محصن ها يتكي على يديه هكذا في حال الجلوس، في حال الجلوس، لأن اليدين في حال الجلوس توضع على الفخذين، لأنه في حال القيام اليد توضع على الصدر، وبعد الركوع الإنسان مخير إن شاء وضع على الصدر أو إن شاء أسبلها بعد الركوع. لا هو إذا جاء نازل يهوي للسجود ينزل بركبتيه ثم يديه، إذا كان رجلا عاجزا ينزل بيديه، لكن ليس هذا هو المقصود، ليس المقصود في الاعتماد على اليدين حال السجود، وإنما المقصود بالاعتماد على اليدين حال الجلوس. قال وعن أم قيس بنت محصن أو بنت محصن عن أم قيس بنت محصن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أسنى وحمل اللحم اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه، رواه أبو داود. اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه يعني يستند إليه ولعل هذا بالنسبة لصلاة الليل، واضح؟ أما في صلاة الإمامة فلا. هنا عندنا حديثان، الحديث الأول عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يديه. فنلاحظ أن النهي منصب في حالة الجلوس وفي الصلاة. قال الحديث الأول رواه أبو داود عن أربعة مشايخه، هكذا عن أربعة مشايخه ولا أربعة من مشايخه؟ قال أحمد بن حنبل وأحمد بن شبوية ومحمد بن رافع ومحمد بن عبد الملك، كلهم عن عبد الرزاق، عن معمر، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. فهذا الحديث أصله مسند، أصله مصنف عبد الرزاق، لكن رواه الأئمة في كتبهم، وروى أبو داود هذا الحديث عن أربعة من الشيوخ، سماهم أحمد بن حنبل، وروايته عن هؤلاء الأربعة تحتمل أن تكون مقرونة وتحتمل أن تكون متفرقة. قال: واللفظ الأول في حديث الباب لفظ أحمد بن حنبل، واللفظ الثاني إلا في قوله وفي لفظ لأبي داود نهى أن يصلي الرجل وهو معتمد على يده لفظ محمد بن رافع. قال: ولفظ ابن شبوية إلا هو أحمد لفظه نهى أن يعتمد الرجل على يده، ولفظ محمد بن عبد الملك نهى أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة. قال: وقد سكت أبو داود والمنذري عن الكلام على حديث ابن عمر، بمعنى أنهما ارتضياه، ولعل المصنف أيضا سار على نهجهم فارتضاه، لأنه تكلم عن حديث أم قيس، فهما يعني الحديثين صالحان للاحتجاج بهما، كما صرح بذلك جماعة من الأئمة. لكن حديث أم قيس هو من حديث عبد السلام بن عبد الرحمن الوابصي عن أبيه وأبوه مجهول، يعني فتكون الرواية فيها جهالة، إلا أن ذلك يرتفع بوجود المتابع والشاهد. قال: والحديث الأول بجميع ألفاظه يدل على كراهة الاعتماد على اليدين عند الجلوس وعند النهوض وفي مطلق الصلاة، وظاهر النهي التحريم. قال: وإذا كان الاعتماد على اليد كذلك فعلى غيرها بالأولى. قال: وحديث أم قيس يدل على جواز الاعتماد على العمود والعصا ونحوهما، لكن مقيدا بالعذر المذكور وهو الكبر وكثرة اللحم ويلحق بهما الضعف والمرض ونحوهما، فكيف يكون النهي ويلحق بهما الضعف والمرض ونحوهما، يعني يقاس على على الكبر وكثرة اللحم، فيكون النهي محمولا على عدم العذر، يكون النهي محمولا على عدم العذر، يعني كأنه يجمع بين الروايتين الرواية الأولى التي أباحت أو منعت والرواية الثانية التي أباحت، يقول ظاهرهما التعارض لكن لا تعارض بينهما، فهذه تحمل على عدم العذر وحاله، والاستعارة محمولة على وقت قيام العذر، واضح؟ وقد ذكر جماعة من العلماء أن من احتاج إلى قيامه إلى أن يتكئ على عصا أو عكاز أو يستند إلى حائط أو يميل على أحد جانبيه جاز له ذلك. وجزم جماعة من أصحاب الشافعي باللزوم وعدم جواز القعود مع إمكان القيام، مع الاعتماد منهم مع إمكان القيام مع الاعتماد هؤلاء منهم قال المتولي والأذرعي، وكذا قال باللزوم بن قدامة الحنبلي، وقال القاضي حسين من أصحاب الشافعي لا يلزم ذلك ويجوز القعود. يعني المسألة كأن الفقهاء يرون فيها شيء من التساهل، خصوصا إذا كانت المسألة مرتبطة بالحاجة. ثم قال باب ما جاء في مسح الحصى وتسويته خاصة فيما يتعلق عند السجود. والذي ورد في هذا أنه يجوز لمن يصلي على حصوة أو تراب أن يسوي التراب مرة واحدة عند السجود، أما أن يجعل ذلك ديدنه ويجعل ذلك دائمه فأمر إيه؟ لم يسوغ لنا الشارع، بل جاء النهي عنه. باب ما جاء في مس الحصى وتسويته، والمراد به الحصى يعني الحصى الصغيرة التي يصلي عادة الناس على التراب أو على أماكن تكون فيها الحصى. قال عن معيقيب مولى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد إن كنت فاعلا فواحدا، رواه الجماعة. قال وعن أبي ذر إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى، رواه الخمسة. وفي رواية لأحمد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل شيء حتى سألته عن مس الحصى فقال واحدة أو دع. هذان الحديثان يبينان أن النبي نهى عن مس الحصى، وأنه رخص لمن يتضرر من الجلوس والسجود على الحصى أن يمسحها بيده مرة واحدة. قال الحديث الثاني، لماذا لم يتكلم عن الحديث الأول؟ لأنه رواه قال الحديث الثاني في إسناده أبو الأحواص قال المنذري لا يعرف اسمه، وهذا الكلام مر معنا لأن حديث أبي ذر مر معنا فيما مضى، وقد صحح له الترمذي وابن حبان وغيرهما. وقد تقدم الكلام في أبي الأحوص في باب الالتفات، وهذا الحديث حسنه الترمذي. قال وفي الباب عن علي عند أبي شيبة، قال وفي الباب عن علي عند أحمد وابن أبي شيبة، وعن حذيفة يعني ابن اليمان عند أبي شيبة في المصنف وأحمد في المسند بلفظ الرواية الآخرة من حديث أبي ذر. قال وعن جابر عند ابن أبي شيبة أيضا وأحمد. قال وفي إسناده شرحبيل بن سعد وهو ضعيف. وعن أنس يعني في الباب عند البزار وأبي يعلى، عند البزار وأبي يعلى. قال وفي إسناده شرحبيل بن سعد وهو ضعيف. وفي الباب وعن جابر عند ابن أبي شيبة وأحمد أيضا ولا لا، وفي إسناده شرحبيل بن سعد إيش عندكم وهو ضعيف، وعن أنس عند البزار وأبي يعلى، وفي إسناده يوسف بن خالد السمتي وهو ضعيف جدا. قال وعن السائب بن يزيد عند الطبراني وفي إسناده يزيد بن عبد الملك النوفلي ضعفه الجمهور ووثقه ابن معين في رواية عنه قال وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عند الطبراني في إسناده الوازع ابن نافع وهو ضعيف. الوازع وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند مسلم وابن ماجه ثم قال والأحاديث المذكورة في الباب تدل على كراهة المسح على الحصى وقد ذاب إلى ذلك من الصحابة عمر قال وقد ذهب إلى ذلك من الصحابة عمر بن الخطاب وجابر يعني الكراهة ومن التابعين مسروق وإبراهيم النخعي والحسن البصري وجمهور العلماء بعدهم كلهم قالوا بالكراهة. قال وحكى النووي في شرح مسلمين اتفاق العلماء على كراهته وفي حكاية الاتفاق نظر فإن مالكا لم ير به بأسا وكان يفعله في الصلاة كما في خطابي كما حكاه الخطابي في المعالم. قال فإن مالكا لم ير به بأسا وكان يفعله في الصلاة كما حكاه الخطابي في المعالم يعني في معالم السنن شرح سنن أبي داود. وابن العربي قال العراقي في شرح الترمذي وكان ابن مسعود وابن عمر يفعلانه في الصلاة. وعن ابن مسعود أيضا أنه كان يفعله في الصلاة مرة واحدة فيكون حديث ابن عمر مطابقا لما روى. قال وممن رخص فيه في الصلاة مرة واحدة أبو ذر وأبو هريرة وحذيفة لأنهم رواته ومن التابعين إبراهيم النخعي وأبو صالح وذهب أهل الظاهر إلى تحريم ما زاد على المرة. قوله فواحدة قال القرطبي رويناه بنصب واحدة ورفعه يعني واحدة أو واحدة فنصبه بإضمان فعلين الأمر تقديره فامسح واحدة ويكون صفة مصدر محذوف أي وامسح مسحة واحدة أي امسح مسحة واحدة ورفعه على الابتداء تقديره فواحدة تكفيك أو تكفيه وفيه الإذن بمسحة واحدة عند الحاجة. فإن قوله أو قوله فإن الرحمة تواجهه هذا التعليل يدل على أن الحكمة في النهي عن المسح ألا يشغل خاطره بشيء يلهيه عن الرحمة المواجهة له فيفوته حظه منها. قال وقد روي أن حكمة ذلك ألا يغطي شيئا من الحصى بمسحه فيفوته السجود عليه. قال وقد روي أن حكمة ذلك أنه لا يغطي شيئا من الحصى بمسحه فيفوته السجود عليه. ذلك لأنه إذا سجد على شيء شهد له فنهي عن أن يمسح حتى لا يمنع بعض الحصى من أن يسجد عليها. قال رواه ابن أبي شيبة في المصنف عن أبي صالح إذا سجدت فلا تمسح الحصى فإن كل حصاة تحب أن يسجد عليها. وقال النووي رحمه الله لأنه ينافي التواضع ويشغل المصلي يعني يعود إلى العبث. قوله فلا يمسح الحصى قال التقييد بالحصى خرج مخرج الغالب يعني لو كان المحل تراب أيا يكون الحكم واحد أم يكون مختلفا؟ يكون واحدا. وكذلك لو كان مكان السجود حصيرا أو زلا أو فراشا فالمعنى واحد. ها؟ لا، المنع في الصلاة، أما قبل الصلاة إذا سوى فلا شيء. قال: ولا فرق بينه وبين التراب والرمل على قول الجمهور. ويدل على ذلك قوله في حديث معيقيب في الرجل يسوي التراب: ولا فرق بينه وبين التراب والرمل على قول الجمهور. ويدل على ذلك قوله في حديث معيقيب في الرجل يسوي التراب، فجاء النص به بالتراب. والمراد بقوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة الدخول فيها، فلا يكون منهيا عن المسح الحصى إلا بعد دخوله، يعني في الصلاة. نعم. ايه مو نحن قلنا لان فيه عبث بالصلاة. لا، التيمم هذا مو مسح على الحصى، ما هو في داخل الصلاة. التيمم قبل الصلاة ولا لا؟ لكن انت اذا دخلت في الصلاة صليت في مسجد على الحصوة، اذا اردت السجود لا تمسح الحصى بل اسجد مباشرة. إذا قلت هناك حصى كبيرة قد تتعب جبهتك، يقول النبي: فامسح واحدة فقط. واضح؟ هذا معنى الحديث. قال: والمراد بقوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة الدخول فيها فلا يكون منهيا عن المسح إلا بعد دخوله. قال: ويحتمل أن المراد قبل الدخول حتى لا يشتغل عند إرادة الصلاة إلا بالدخول فيها. قال العراقي: والأول أظهر، يعني المطلوب أفضل. قال: والأول أظهر، يعني إن النهي إنما هو في داخل الصلاة لا قبل الصلاة. ويرجحه حديث معيقيب، فإنه سأل عن مسح الحصى في الصلاة دون مسحه عند القيام كما في رواية الترمذي. والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.